نستكمل معا المبدأ الهام الذي وضعناه لكي ما تهدأ وترتاح وتستقر النفس على قاعدتها، فهي تحتاج أولا أن تعرف كل حقيقة هذه النفس. تحت هذا المبدأ نقول حقيقة قاعدية بديهية راسخة، كل نفس حية على وجه الأرض قادرة على معرفة النفس، إنها تولد بهذه الخاصية وهذه القدرة. بناء واستنادا على هذه القاعدة يقوم كل دراسات علم النفس وعلوم الإنسان وأيضا اللاهوت المسيحي، كل هذه تفترض أن كل نفس قادرة على معرفة النفس. بدون هذه القاعدة البديهية تكون كل هذه العلوم وما تنادي به وتدعو الإنسان إليه عبث، وكل العبث بل تزييف للحقائق. لكن الدراسات الإنسانية وواقع الحياة يعلنان عن حقيقة مخيفة حقا، وهي أن نسبة قليلة جدا من البشر تريد معرفة هذه النفس، نسبة قليلة جدا من البشر تريد معرفة النفس، معرفة حقيقية أصيلة وليست جزئية أو تهيئية. نسبة قليلة جدا من البشر، معظم البشر يعتقدون أن معرفة النفس 20% هي معرفة 80%. ولذلك يعتقدون أنهم يريدوا معرفة هذه النفس. لكن المسيحية تقول وتتفق مع علوم الإنسان أن نسبة قليلة جدا من البشر تريد معرفة النفس. ماذا حدث وكيف حدث هذا؟ هذا هو بالضبط ما يقوم عليه دراسة علم النفس وعلم فهم الإنسان، إنه يرى أن هناك خطأ ما قد حدث في الإنسان وتركيبته، وأطلق عليه pathology، أن هناك pathology، هناك إعاقة، هناك مرض اعتلى نفس الإنسان. ولذلك نتيجة لهذا الخطأ، هذا المرض، يرفض الإنسان معرفة النفس، لا يريدها. أقول مرة أخرى أن معظم البشر إن لم يكن النسبة هائلة من البشر يعتقدون أنهم يريدوا معرفة النفس، وهذا خطأ ضخم. معظم البشر لا يريدون معرفة النفس. علوم الإنسان تقول لنا أن هناك، لماذا حدث هذا؟ هناك خطأ حدث في الإنسان وتركيبته، والعلم يحاول فهمه وتحليله أولا ثم تصحيحه ثانيا. ماذا حدث للإنسان؟ كيف وصل إلى هذه الحالة التي يرفض فيها معرفة النفس؟ نقول الإجابة بوضوح لقد فعل الإنسان في نفسه شيء. هذا الإنسان الذي فقد خاصية وقدرة معرفة النفس فعل في نفسه شيء. أريد أن أقول بين قوسين أن عندما نتحدث عن معرفة النفس نحن لا نتحدث عن مطلقية معرفة النفس، لا نتحدث عن 100%، لأن هذا صعب جدا بل مستحيل في هذه الحياة. لكننا عندما نتحدث عن معرفة النفس، معرفة صحيحة حقيقية أصيلة، نحن نتحدث عن معرفة كافية بالنفس قد حددها العلم وحددتها المسيحية ووضع خطوط لهذه المعرفة. لقد فعل الإنسان في نفسه شيء، هذا الإنسان الذي فقد خاصية وقدرة معرفة النفس. نقول أن الأغلبية العظمى من البشرية يقعون تحت هذه الخانة، وهذا هو الأمر المخيف. هذا يقول لنا حقائق هامة غاية في الأهمية. واحد، من السهولة جدا أن يفقد الإنسان خاصية معرفة النفس، من السهولة جدا أن يفقد الخاصية، ثم بعدما يفقد خاصية معرفة النفس يفقد القدرة أو الإمكانية، إمكانية استعادة معرفة النفس. إذن هناك فقدان لأمرين. الأمر الأول فقدان خاصية معرفة النفس، فعل في نفسه شيء ثم يستمر في الفعل في نفسه شيء فيفقد الأمر التالي، الدرجة التالية، وهي القدرة الإمكانية على استعادة معرفة النفس التي فقدها. وهنا بالطبع تنتهي القصة تماما، بمعنى أن ممكن الإنسان أن يفقد خاصية معرفة النفس لكنه لا يفقد القدرة على استعادة معرفة النفس. هناك شخص آخر يفقد الخاصية ويفقد القدرة على استعادة معرفة النفس، وهنا تنتهي القصة. بالنسبة للأول القصة لم تنتهي بعد، الفرصة متاحة له لمعرفة النفس، الثاني الفرصة قد فاتت. ثانيا، حقيقة الثانية التي تقولها لنا أن معرفة النفس تهدد وجود الإنسان، وجوده العملي وأهدافه وسلوكه وتطلعاته المادية، ولذلك فهو يتفاداها. ما معنى هذه الحقيقة؟ معناها أن الإنسان يريد أن يعيش الحياة العملية، يريد أن يأكل ويشرب ويحصل على المال ويتزوج وينجح في الحياة، هذا ما يريده. عندما يطالب بمعرفة النفس يعتقد أن معرفة النفس تهدد هذا الوجود العملي، هذه الأهداف العملية، فبالتالي ينبغي تفادي هذه المعرفة، إنها معرفة معطلة لأهدافه وطموحاته. لماذا تهدده؟ لأنها تواجهه بعريه وعجزه. إنه في معرفة النفس يتلامس مع عريه وعجزه. عندما يتلامس مع عريه وعجزه هذا يكون معطل لأهدافه العملية، وبذلك ينبغي تفادي هذه المعرفة ليستمر في تحقيق أهدافه وربح العالم. الإنسان يريد أن يربح العالم ولا يريد أن يربح نفسه. هناك فرق كبير جدا، عبارة خطيرة التي قلناها. الإنسان يعتقد أنه يريد أن يربح نفسه، لا، إنه مخطئ ومخطئ ومخطئ. هو لا يريد أن يربح نفسه ويريد أن يربح العالم. هو يعتقد أنه يريد أن يربح نفسه. الحقيقة الثالثة، هذا المرض معدي، مرض تفادي معرفة النفس. المرض معدي وقابل للنقل بسهولة بين البشر. لأن البشر يقلدون بالمشاهدة ويحاكون بعضهم البعض بسهولة جدا وبتلقائية غريزية. ما معنى هذه العبارة؟ البشر يحاكون ويقلدون بعضهم البعض. الطفل يتعلم بالمشاهدة، قاعدة علمية أساسية، مبدأ أساسي. عندما يتعلم الطفل بالمشاهدة يخرج يقلد ويحاكي أولا الوالدين، ثم إن أمكن يحاكي بقية أفراد الأسرة الأكبر. هذا مزروع فطريا وغريزيا في الطفل، إنه يقلد ويحاكي. عندما يرى الوالد خائف يقلد ويحاكي فيخاف، عندما يرى الوالد متوتر فإنه يقلد ويحاكي، ينقل له التوتر. هذا مزروع فطريا وغريزيا في الطفل، والإنسان البالغ يعيش طبقا لنفس هذه النزعة الفطرية في المشاهدة ثم المحاكاة والتقليد. يفعل نفس ما فعله الطفل، المفروض لا يفعل ما فعله الطفل، لأن الطفل لا يمتلك القدرة على الوزن والفكر. البالغ يمتلك القدرة على الوزن والفكر، ولكنه يستمر بالاتجاه الطفولي، المشاهدة، التقليد، المحاكاة، وهو اتجاه طفولي بالطبع. فالبالغ يتعلم الصواب والخطأ من مشاهدة الآخرين، ليس مما هو صواب، لا، إنه يتعلمه من مشاهدة الآخرين. يتعلم العادات والتقاليد من الآخرين، الأعراف، يتعلم كيفية تقضية الوقت، يتعلم ماذا يعطي السعادة، يتعلم كيفية التعامل مع الآخرين، يتعلمها من الآخرين ولا يتعلمها من مبادئ راسخة ثابتة علمية. ثم أخيرا وليس آخرا، يتعلم كيفية الهروب من النفس تماما كما يفعل الآخرين تماما. هم يهربون، يتعلم هو الهروب مثلهم. وهذه هي ديناميكية اتباع الإنسان للقطيع وفقدان نفسه في هذا الاتباع. ولذلك قال إريك فروم، أن الإنسان يشبه الحيوان الذي يغير لون جلده ليلائم البيئة المحيطة به. هذه هي محنة الإنسان. نعم هذه هي محنة الإنسان، محنته في المحاكاة والتقليد واتباع القطيع. محنة الإنسان تكمن في اعتقاده أنه سوف يسدد احتياجاته ويحصل على الشبع عندما يغير لونه ولون جلده ليتبع القطيع، وبالتالي يلغي تفرده وكيانه. وهنا عندما يتبع القطيع بالتأكيد يتخلى الإنسان عن البحث عن النفس، ثم يتخلى عن معرفة النفس. القطيع لا يعرف شيئا عن البحث عن النفس أو معرفة النفس. وعندما أحاكي القطيع أحاكيه في فقدان هذه الخاصية. الحقيقة الرابعة، بما أن البشر جميعا مستمرون في الحياة المادية، الأكل والسكن والزواج والعمل، هذا دليل قاطع على مهارة البشر وبراعتهم في التحايل على أنفسهم، على الآخرين وعلى الحياة. هنا نضع حقيقة مدوية مخيفة عن البشر. الإنسان يمتلك قدرة هائلة على خداع نفسه. إنه يولد بها بعد السقوط، قدرة هائلة وتفوق بمراحل ومراحل قدرته على فعل الصواب والصلاح. هذه عبارة تحتاج إلى التوقف والإعادة. هناك قدرتين للإنسان: قدرة على فعل الصواب وقدرة على خداع نفسه. أيهما أقوى؟ أيهما أكبر؟ أيهما أكثر هيمنة وسيطرة؟ إنها القدرة على خداع نفسه. بمعنى عندما يستيقظ الإنسان صباحا يجد نفسه بالسليقة، by default يجد نفسه نازعة للخداع والتعمية والمراوغة والتماس العذر لنفسه، لكما يأخذ هذه النفس لفعل الصواب لابد من بذل المجهود والصراع والمعاناة. فعل الصواب لا يأتي تلقائيا كما يظن ويعتقد رجل الشارع. هذا الإنسان العادي رجل الشارع يقول اتركني وشأني فسوف تجدني أفعل الصواب. نقول له يا أحمق، أنت لا تعرف الحق والحقيقة، وأنت عندما تقول ذلك اتركني وشأني فسوف أفعل الصواب، أنت تقول أن الله كاذب ولا يفهم شيء عن الإنسان. هو لا يفهم شيء عن الإنسان وهو كاذب أيضا. عندما يقول رجل الشارع اتركني وشأني فسوف تجدني أفعل الصواب، هو أحمق وفي عين الله أحمق ومعادل الله، لأنه يكذب الله. بمعنى أن الإنسان لكما يفعل الصواب لابد لأن يفعل في نفسه الشيء يأخذ هذه النفس لتفعل الصواب. لقد فعل في نفسه شيء فخدع النفس وخدع الحياة. يحتاج أن يفعل في نفسه الشيء مغاير معاكس ليأخذ هذه النفس لتفعل الصواب. لابد من بذل المجهود والصراع والمعاناة، إنها لا تأتي تلقائيا كما يعتقد رجل الشارع. إذن نلخص ونقول: كل نفس تولد بالقدرة على معرفة النفس، ولكن الغالبية العظمى الساحقة تفقد هذه الخاصية وهذه القدرة في الطريق. وبدون معرفة النفس لا يمكن للنفس أن تهدأ أو تسكن. ولهذا فإن قاعدة دعوتنا في هذه المحاضرات هي دعوة الإنسان لمعرفة نفسه، لأن هذا هو الاحتياج الشرعي الأول لحياته. الاحتياج الشرعي الأول هو البحث عن النفس، هو معرفة النفس، وهنا فقط يبدأ الإنسان رحلة هدوء وسكون النفس، هدوء القلب وسكون الروح. الاحتياج الشرعي الأول لحياة الإنسان هي دعوته لمعرفة النفس، فهي القاعدة التي يقوم عليها كل بناء تسديد الاحتياجات الشرعية الأخرى. وهنا تأتي بعض الاعتراضات. من بعض البشر مثلا يقولون لنا: عاش الناس كل التاريخ هكذا بدون معرفة النفس. هكذا يعتقدوا، وهكذا يجدوا الحجة لأنفسهم للاستمرار في الخداع. بعض الاعتراضات تأتي عن طريق عدم تصديق الحقيقة التي نقدمها، فهي لا تصدق. يرونها مبالغ فيها، يرونها فلسفية، لا يرونها تمت لله بصلة، إنها فلسفة البشر فلا يصدقون الحقيقة. الاعتراضات تأتي من رجل الشارع الذي يريد أن يبسط الحقيقة، هو يعتقد أن الحقيقة بسيطة. يا لحماقته، الله يقول أن الحقيقة معقدة جدا، العلم يقول أن الحقيقة معقدة جدا، تاريخ الإنسان يثبت أن الحقيقة معقدة جدا، ولكن الإنسان يصمم على الاعتقاد أن الحقيقة بسيطة جدا وسهلة التصديق وسهلة الاستيعاب وفي متناول اليد. فنقول له بلغة دارجة: يا أخي، ما كانش حد غلب، يا أخي كان حد غلب، لو هي في متناول اليد هكذا وسهلة التصديق. عندما تقول هذا أنها في متناول اليد وسهلة التصديق، أنت تدين نفسك، أنت تدين نفسك، لأنك أنت لا تصدقها، أنت أول من لا يصدقها، وتدين كل من حولك. الحقيقة صعبة التصديق، الحق والحقيقة معقدان ومعقدين، لأن الإنسان قد أثم وفعل في نفسه شيء فعرقل وصول الحق والحقيقة له. البعض الآخر يتهم ما نقول بأنه صعب، ولأنه صعب فربما هذا يعني أنه خاطئ. عندما يكون الأمر صعب فربما هو خاطئ، فهو صعب، إذن فهو خاطئ، لأن الحقيقة بسيطة. ثم نأتي إلى العنوان التالي الهام جدا. أيضا نحن ما زلنا في سياق معرفة النفس، تحدثنا عن البحث عن النفس، والبحث عن النفس هو الخطوة الأولى التي تأخذ الإنسان إلى معرفة النفس، وبالطبع هي درجات ومحطات وسنوات وصراعات وساعات، أدوات معرفة النفس. غاية في الأهمية هذا العنوان. ما هي الأدوات التي يحتاجها الإنسان لكي ما يأخذ خطوة في عملية ورحلة البحث عن النفس، ثم معرفة النفس، ثم إيجاد النفس؟ الأداة الأولى، يا لها من أداة، السهل الممتنع. السهل الممتنع. الأداة الأولى هي احتياج الإنسان أن يتوقف. يتوقف. كلمة واحدة يا رب، كلمة واحدة، إنها الكلمة الواحدة المعجزة. إنها كلمة واحدة بسيطة معجزة. إنها إعجاز التعجيز وتعجيز الإعجاز. إنها صعوبة الصعوبة. إنها صعوبة الصعوبة. نحن نطلب المستحيل من هذا الإنسان عندما نطالبه بأن يتوقف. توقف. نحن نطلب المستحيل، وهي الخطوة الأولى ولا يستطيع تحقيقها، فكيف نطلب الثانية؟ كيف نذهب لمناقشة الثانية؟ لا يمكن، لا يمكن أن نذهب للثانية. وعندي نزعة، عندي نزعة داخلية أن لا أذهب للثانية. أنوني المحاضرات هنا، لأنه ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة عندما لا يتوقف؟ الإنسان يشاهد الحياة المادية حوله التي هو يعيشها ويعيشها الآخرين، يشاهد، هو مشاهد جيد تماما مثل الطفل، مشاهد بارع فطريا وغريزيا، بارع حاذق، يشاهد الحياة المادية حوله التي هو يعيشها والآخرين، ثم ينظر داخله. نعم ينظر داخله. نعم ينظر داخله. ماذا يجد؟ يجد عدم هدوء وعدم سكن النفس، نقطة. لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك، ولا أحتاج أن أقنع أحد بذلك. يرى الحياة، ثم يرى داخله، فيرى ويرى جيدا، يرى جيدا، ولا نحتاج إقناعه أنه غير هادئ، غير هادئ في داخله، النفس غير ساكنة. يرى التيارات والعواصف في داخله قبل أن تكون خارجه، ثم يرى الآخرين أيضا في تيارات وفي عواصف، وهو يعلم أيضا أنهم غير هادئين وغير ساكنين، هو متأكد من هذا لأنه يراهم. هذه المشاهدة لا تحتاج إلى دكتوراه. هنا رجل الشارع لا يحتاج إلى أي علم، لا يحتاج إلى محاضرة واحدة ولا محاضرة واحدة، يكون أمي، يكون أمي، ولكنه يدرك تماما أن لا هدوء للنفس في داخله ولا في الآخرين، لأن هذا هو الضمان الإلهي، هذا هو الإلزام الإلهي. الله لابد أن يضمن إنه ملتزم بأن يرى الإنسان التقلقل في داخله، إنه ملتزم بهذا، يرى الآخرين طيارات وعواصف، يرى النفس طيارات وعواصف، هل سيتوقف؟ هل سيتوقف؟ إذا توقف فسوف يبدأ في سؤال الأسئلة الصحيحة. عندما يتوقف يسأل الأسئلة الصحيحة، وهذه هي المحطة المحورية في هذه العملية، هذه هي المحطة المحورية، أن يتوقف ويسأل الأسئلة الصحيحة. وهنا ينقسم البشر إلى قسمين. عند هذه المحطة الحاسمة يا أحبائي، المحطة الحاسمة يا أحبائي، إنها المحطة الحاسمة، عندها ينقسم البشر إلى قسمين: محطة سؤال الأسئلة الصحيحة، القسم الأول هو الغالبية العظمى، الغالبية العظمى، ربما كل البشر يسألون الأسئلة ثم يمضوا، ثم يمضوا، يستكملوا حياتهم كما هي. القسم الثاني هو القلة القليلة جدا جدا جدا، الذين سوف يدخلون من الباب الضيق، يسألون الأسئلة الصحيحة ثم يتوقفون ويتوقفون، والمزيد من التوقف، لا يستطيعون أن يمضوا، لا يستطيعون الاستمرارية مثل بقية القطيع، لا يستطيعون. يا رب الحياة، كم عبرت عن هذه محطة التوقف، كم عبرت. لابد أن نذهب إلى رب الحياة في تعبيره وشرحه لهؤلاء الذين توقفوا. وسوف نذهب للنص الكتابي، لابد أن نسمع فكر الله عن التوقف، ليس فكر العلماء الآن، فكر الله صاحب الإنسان وصاحب الحياة، عنده رأي في التوقف وفي هؤلاء الذين قد توقفوا بالأمس. بشارة إنجيل متى الأصحاح العاشر العدد الحادي عشر إلى الخامس عشر. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدومة وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. ما هذا يا رب؟ ما هذه الكلمة مستحق؟ ما هذه الكلمة الغريبة وأنت يا رب الذي تقولها؟ لم يقولها أحد من الأنبياء، لم يقولها الرسول بولس أو بطرس، أنت يا رب الحياة تقولها مستحق. لقد قالوا لنا أن الإنسان غير مستحق، علموها لنا منذ نعومة أظافرنا فيها الكنيسة أن الإنسان غير مستحق ولا يستحق. فما هذه الكلمة التي تستعملها يا رب؟ مستحق؟ أتخالف اللاهوت الكتابي يا رب الحياة؟ أتناقض نفسك؟ ما هذه الكلمة؟ أأنت تتحدث عن بشر؟ تتحدث عن إنسان مستحق؟ يقولون لنا أن الإنسان غير مستحق ولا يستحق. في هذه الأعداد الخمس، وأرجو أن ننصت في نعمة الله ونعمة المسيح، أرجو أن ننصت، يا رب ساعدنا أن ننصت، يا رب ساعد إنسان واحد أن يفهم، ساعد إنسان واحد أرجوك، ساعد إنسان واحد أن يفهم أرجوك، ساعد إنسان واحد أن يخلص، ساعده أرجوك لأن يفهم هذه الكلمة الحائلة الهامة جدا. ساعد إنسان واحد. في الخمس عادات في هذا النص الكتابي ثلاث مرات يردد رب الحياة بإصرار كلمة مستحق، ثلاث مرات في خمس أعداد. وأي شخص يفهم اللاهوت المسيح يفهم أن هذا له مغزى هائل في مفهوم اللاهوت المسيحي، مغزى هائل. اللاهوتيين يتوقفون أمام ثلاث مرات يقولها رب الحياة مستحق، يتوقفون. نحن أمام مغزى هائل في هذا النص يسجل لنا السيد المسيح كيف سيتعامل مع الإنسان. هذا هو ملخص النص، كيف سيتعامل مع الإنسان. واحد، سوف يرسل له الحق والحقيقة، لا جدال في ذلك، حتما سيرسل له. هذا هو الالتزام الإلهي والضمان السماوي نحو الإنسان ونحو كل إنسان. هذه هي الحقيقة الأولى التي يسجلها رب الحياة. أي مدينة أو قرية دخلتموها سوف يرسل الحق والحقيقة، هذا يضمنه. ثانيا، على الإنسان الحامل للحق أن يقوم بعملية هامة جدا، عليه دور حرج وجوهري. ما هو؟ أن يقوم بعملية الفحص. أشكرك يا رب. أن يقوم بعملية الفحص، فحص الإنسان الذي يقدم له الحق. دور حرج وجوهري، وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا. فعل أمر يعطى فقط لتلاميذه، لأتباعه، ليس لهؤلاء، لا، فعل أمر لأتباعه، فافحصوا. فعل أمر، وهو يحدد من هم أتباعه، إنهم الفاحصين. فعل أمر، على الإنسان الحامل للحق أن يقوم بعملية الفحص. ثالثا، السيد المسيح يعلن أن هناك، أن البشر ينقسمون إلى قسمين، قسم مستحق وقسم غير مستحق، فافحصوا من فيها مستحق. هذا يعني أن هناك بالتأكيد الاحتمال الآخر، أنهم عندما يفحصوا هذا الإنسان أو هذا البيت أو هذه المدينة فيجدوا الإنسان أو المدينة أو القرية غير مستحق. إذن رب الحياة يقسم البشر إلى قسمين، قسم توقف وقسم لم يتوقف، قسم مستحق والآخر غير مستحق. السؤال، من الذي جعل الإنسان مستحق يا رب؟ من؟ هل أنت الذي جعلته مستحقا، أم الإنسان جعل نفسه مستحق؟ الإجابة في اللاهوت المسيحي واضحة جدا، واضحة من النص. قاطعة. من الذي جعل نفسه مستحق؟ من الذي جعل الإنسان مستحق؟ هو الإنسان نفسه. لقد فعل في نفسه شيء جعل هذه النفس مستحقة، والآخر فعل في نفسه شيء جعل هذه النفس غير مستحقة لاستقبال الحق والحقيقة. فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك. يا سلام، أشكرك يا رب. أقيموا هناك. يا لجمال مصاحبة الحق للإنسان عندما يكون مستحقا، المصاحبة، المرافقة. أقيم هناك، أستيقظ صباحا يرافقني الحق، يصاحبني. لست وحدي، لست وحدي، لست وحدي، الحق والحقيقة يقيمان معي. لقد بات الليل معي، لست وحدي، لست وحدي، لقد أقام معي. أقيموا هناك، أقيموا هناك. البشر ينقسمون إلى قسمين، مستحق وغير مستحق. أي قسم أنت أيها الإنسان؟ أسألك، أرجوك أن تسأل نفسك، ولماذا إن كنت تعتقد أنك مستحق، لماذا؟ ما هو دليلك؟ سلاما أترك لكم، السلام يعطيكم. هذا هو الدليل. النفس ترسخ وتتجذر على قاعدتها. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. هذا هو الدليل. النفس تنام في سلام وتستيقظ في سلام. هذا هو الدليل. لا جدال ولا غبار. النفس تنام في سلام وتستيقظ في سلام. فأين نفسك؟ تستطيع أن تجادل لاهوتيا كما تشاء، لأنهما علموك هذا ببراعة هائلة، ببراعة هائلة علموك المجادلة اللاهوتية. لكن ما لا تستطيع أن تجادله هو ما قلته. النفس تنام في سلام وتستيقظ في سلام، لأن الحق والحقيقة يقيمان معها هناك في هذه النفس. أقيموا هناك حتى تخرجوا. ما معنى كلمة مستحق؟ في اللغة الأصلية تعني أنها مهيئة، معدة، قادرة على الاستيعاب، جديرة، يوثق بها في تناول وامتلاك الحق والحقيقة. هذا هو المعنى الحرف واللاهوتي لكلمة مستحق. وفي كل الترجمات كلمة واحدة تستعمل لأنها كلمة دقيقة في الأصل اليوناني وهي worthy. لا يوجد اختلاف بين الترجمات على الإطلاق. ترجمات الإنجليزية worthy. وفان دايك هائل ورائع، لذلك أحب فان دايك لأنه جسد الترجمة الحقيقية للكلمة مستحق. إذن ماذا يريد أن يقول رب الحياة؟ رب الحياة يرسم لنا صورة إنسان. اليوم جاءه الحق، دخل بيته، دخل مدينته، استمع إليه، وعندما أتى إليه الحق وجده مستحق. لا يقولون لنا هذا، يقولون أن الحق هو الذي يجعله مستحق، ورب الحياة يقول لا، لقد كان مستحق وذلك جاء إليه الحق. لا، قبل أن يأتيه الحق كان مستحق. لا يقولون لنا هذا، لذلك لا يوجد أي معنى آخر لكلمات المسيح إلا الآتي، أن هناك عمليات سابقة قبل استقبال الحق والحقيقة. نقطة. أيها الإنسان، إن كنت تعتقد أنك تستطيع أن تفعل ما تريد أن تفعله في الحياة، ثم تأتي إلى لحظة أن يعرض عليك الحق والحقيقة وتعتقد أنك سوف تكون قادرا على استقبال الحق والحقيقة، فأنت تخالف رب الحياة. رب الحياة لا يقول هذا، لا، إن كنت تعتقد أنك تستطيع أن تلعب في شوارع الحياة، في تراب الحياة، تلعب في تراب ووحل الحياة، تقول الطرق طولها وعرضها، ثم تأتي للاستماع للحق والحقيقة، وأنك سوف تصدق فلتؤمن بما تشاء ولتصدق ما تشاء ولتعتقد ما تشاء. أنت حر، لك مطلق الحرية في حياتك. عندما دخل الحق والحقيقة إلى هذا الإنسان وجده مستحق. أشكرك يا رب، أشكرك على الحق، يا لجمال الحق، يا لسمو الحق، يا لقداسة الحق، يا لتحرير الحق للإنسان. لقد حررني الحق، لقد حررني الحق. سيد المسيح يقول أن هناك عمليات سابقة قبل استقبال الحق والحقيقة. من المسؤول عن هذه العمليات السابقة؟ رب الحياة يقول أن الإنسان مسؤول عن هذه العمليات السابقة. هذه العمليات هي من صميم دور الإنسان، ما فعله وما يفعل في نفسه عبر السنوات قبل أن تأتي له اللحظة الحاسمة، لحظة العرض الحاسم للحق والحقيقة عليه وعلى نفسه، اللحظة الحاسمة التي سوف يدخل فيها الحق مدينته أو قريته أو بيته أو يأتي إلى نفسه. هذه العمليات السابقة هي في صميم دور الإنسان. هذه العمليات بالطبع ومن الواضح والبديهي والمعنى المتضمن ليس فقط في هذا النص لكن في كل الوحي المقدس، هذه العمليات تأخذ سنوات وليست شهور. سنوات من إعداد النفس لاستقبال الحق، وهذا الإعداد هو عملية صعبة ومعقدة ودقيقة ومتشابكة ومتفرعة ومصيرية. إنها أبدا ليست نتاج قفزة أو ضربة أو حادثة واحدة، لا، إنها سنوات. وفي سنوات الأعداد ينظر الله من السماء يراقب هذه النفس من وراء الكواليس، لا لن يأتي له الحق في يوم، لا، لابد أن يكون مستحق لأن يدخل الحق بيته. فيراقب هذا الإنسان عن كثب، يراقب شهر بعد شهر وسنة بعد سنة، يراقب من السماء، من الجالس على العرش، من الأقانيم الثلاثة، من الملائكة، ترسل السماء الملائكة لمراقبة هذا الإنسان. هل هو مستحق أن يودع الحق؟ هل هو مستحق أن يودع الحق؟ يا رب كم هو التزييف في الحياة، كم هو التزييف الذي نعيشه ويعيشه هؤلاء، يا رب كم هو التزييف، كم هو التزييف، كم نجح الشيطان في خداعنا نحن والذين ندعو أنفسنا كنسيين. يا رب كم حجم التزييف والخداع. ليست شهور، إنها سنوات أعداد النفس، عملية معقدة مصيرية. إنها أيضا تتطلب نوع من الاقتناع والصبر والمثابرة. بصبركم اقتنوا أنفسكم، الآية الذهبية، النص الذهبي، النص الذهبي الكاشف للعمليات، عمليات الإعداد السابقة وأيضا العمليات المصاحبة للإنسان بعد امتلاكه الحق. بصبركم اقتنوا أنفسكم قبل استقبال الحق، ثم بعد استقبال الحق في فترة الإعداد، التهيئة، وبعد أن يقتنى الإنسان من الحق، بصبركم اقتنوا أنفسكم. في إنجيل البشير لوقا الأصحاح الثامن العدد 15، في مثل الزارع الذي أحيانا يفهم خاطئا، مثل الزرع يتحدث عن عملية التهيئة، إنه يتحدث عن العمليات السابقة، ثم يتحدث عن اللحظة الحاسمة، اللحظة التي تسقط فيها البذور أو بذرة الحق على هذه التربة. من هو المستحق؟ من هو المستحق؟ الذي في الأرض الجيدة، هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها. يسمعون الكلمة، هذه هي اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الحق، عرض الحق. يا رب أنت أشرت إليهم بأنهم الأرض الجيدة، وأشرت إليهم قبل أن يسمعون الكلم، ثم أشرت إليهم بعد أن سمعوا الكلم. وماذا حدث معهم يا رب؟ هل هم أرض جيدة بعد ما سمعوا الكلمة أم قبل ما يسمعوا الكلمة؟ متى 10 يجيب لنا مستحق، هذه الأرض الجيدة كانت مستحق، فعندما جاء إليها الحق حفظتها، حفظت الحق فيحفظونها في قلب جيد صالح. يا رب القلب الجيد الصالح قبل سماع الكلمة ولا بعد سماع الكلمة؟ الإجابة السهلة هي بعد سماع الكلمة. لا، هذه أقول ليست إجابة كاملة. النص لا يكتفي بهذه الإجابة، لا لا، النص يقول لنا اذهبوا إلى متى 10:11، مستحق. لقد كانت هذه الأرض إنها جيدة لأنها كانت مستحقة لاستقبال الكلمة، لسماع الكلمة. سماع بمعنى قبول الكلمة، ليس فقط السمع. ماذا يقول رب الحياة في النص الكتابي الذي أمامنا؟ يقول أن هناك نفس جديرة باستقبال الحق والحقيقة، ونفس أخرى غير جديرة وغير مستحقة. هل يوجد أي جدال في هذه الحقيقة؟ هل يوجد شخص يستطيع أن يجادل هذه الحقيقة، أن يرفض هذه الحقيقة، أن هذا هو بالضبط ما قاله رب الحياة، ما قاله في متى 10، وما قاله في مثل الزارع عن الأرض الجيدة؟ هناك نفس جديرة باستقبال الحق والحقيقة، جديرة، ونفس أخرى غير جديرة وغير مستحقة. ولذلك فسوف تسمع الحق، ولا يوجد أي رجاء لها في استقبال الحق، لا يوجد أي رجاء لها في استقبال الحق. هذا ما يقوله رب الحياة، لا أقوله أنا. لا يوجد أي رجاء لها في استقبال الحق، لأنها غير جديرة وغير مستحقة. نشكركم لاستماعكم ونستكمل في المحاضرة التالية.